مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. هذا اللقاء سنتناول فيه عدة أمور. الأمر الأول سنأخذ تعريفا بمدارج السالكين وبمنازل السائرين، وسنأخذ تعريفا أيضا بمنهجية الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب وطبيعة تعامله مع القضايا التي أوردها الإمام الهروي رحمه الله تعالى. الأمر الثاني سنبدأ إن شاء الله بقراءة شيء من الكتاب، والذي سنقرأه هو ما قبل المنازل، يعني ما قبل بداية المنازل، لأن ابن القيم قدم بمقدمة طويلة عن الفاتحة وعن إياك نعبد وإياك نستعين، فإن شاء الله راح نأخذ أهم ما فيها، وإذا سنحت الفرصة وسمح الوقت فنأخذ أول يعني أخذ منزلة من مقدمات المنازل. الطريقة التي سنسير عليها إن شاء الله هي طريقة معينة لمن يريد القراءة، يعني إحنا لن نقرأ كل شيء، وكذلك هي طريقة يعني ليست شرحا وليست تعليقا على، يعني لن أسير على كل شيء في الكتاب وأعلق تعليقا مختصرا ولا أشرح شرحا مطولا، وإنما الفكرة هي أنه سنحاول أن نقرب الكتاب، أن نقرب الكتاب ونقف على أهم فوائده، بمعنى أنه إذا أخذنا منزلة ممكن نقرأ جزءا منها ويتم التعليق على بعض القضايا التي تحتاج، وأحيانا ما نحتاج أي تعليق ولا نحتاج أي شيء. عموما ستتضح الطريقة أكثر حين نبدأ فعليا بإذنه تعالى. طيب، أول شيء بالنسبة للكتاب، ما يخفاكم أنه الكتاب مدارج السالكين هو يعني تعليق أو شرح من إمام ابن القيم رحمه الله لمنازل السائرين. طيب، شرح لكتاب منازل السائرين. منازل السائرين وضعه الإمام أبو إسماعيل الهروي رحمه الله تعالى، وهو من علماء المسلمين الحنابلة المتصوفة الذين عاشوا في القرن الخامس الهجري، وكان في منطقة هرات بأفغانستان حاليا، وكان من المشهورين بنصرة السنة، وكان من المشهورين أيضا بالقوة في الحق، ولذلك كان ممن لقب قبل العز بن عبد السلام بسلطان العلماء، وله مواقف مشهودة في هذا المجال، وكان له تأثير كبير على المسلمين في تلك المرحلة، بمعنى أنه كان من الشخصيات المؤثرة ليس على يعني على صعيد طلابه فقط ومن يحضر دروسه، وإنما كان كشخصية مشهورة جدا لها قيمتها الاجتماعية ولها مكانتها وثقلها، ولذلك كانوا يصفونه بأن مكانته عند الناس كانت أعلى من مكانة السلطان، وأن رأيه عند الناس أمضى من رأي الحاكم. وقبره الآن معروف في أفغانستان رحمه الله تعالى. طبعا وضع كتابا في المنازل والدرجات أو المقامات التي يمر بها السالك إلى طريق الآخرة، ورتبها بطريقة معينة، يعني حتى بلغت 100 منزلة، ومئة منزلة مقصودة في الترتيب، يعني تبدأ بالمنزلة الرقم 1 وتنتقل إلى الثانية ثم التي بعدها. وهو رأيه أنه ليس بالضرورة أنك حين تنتقل من منزلة إلى منزلة أنك تكون قد حققت كل شيء متعلقا بالمنزلة الأولى، لأنه هو من رأيه أنه إذا انتقلت للمنزلة التالية ثم التفت إلى المنزلة السابقة ستكتشف بعض مواطن الخلل الذي كان لديك في المنزلة الأولى. طبعا ما يخفاكم أنه يعني أنه هناك من انتقد من أئمة المسلمين، انتقد بعض التعبيرات وبعض الجمل التي أوردها الهروي في منازله، ورأوا أن بعض العبارات توهم أو توحي أو يمكن أن تؤدي إلى لبس في قضية الوحدة الوجود وما إلى ذلك. وممن انتقده الإمام ابن القيم رحمه الله، وانتقاده كان طبعا من انتقده حتى غير الإمام ابن القيم يبرئونه من قضية وحدة الوجود، ولكن يقولون عبارات موهمة، ومن تبناه من أهل الوحدة، من تبناه من أهل الوحدة لم يصيبوا في تبنيهم إياه، ويعني عتبوا عليه، ممن عتب عليه بعض العبارات وبعض الجمل الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، وسيرة الأنصاري أو الهروي في سير أعلام النبلاء سيرة جميلة جدا ومختصرة وواضحة، والإمام القيم عبر فيها عن هذا المعنى، أنه يا ليته لم يستعمل تلك العبارات. ابن القيم حقيقة يعني لو لم يشرح هذه المنازل من ابن القيم لما لظلت ناقصة، ولما يعني أخذت هذه الشهرة الكبيرة جدا. ابن القيم ميزته أنه أول شيء هو محقق، هو عالم محقق في السلوك، فهو لا يتكلم كلام النظرية، وإنما هو يتكلم كلام، هو من أهل الدار التعبدية، هذه الدار السلوكية، الدار المقامات والمنازل الإيمانية القلبية، فهو أنسب من يشرح هذه المنازل. الأمر الثاني أنه ابن القيم رحمه الله تعالى أعطي قلما سيالا جميلا، ويستطيع أن يعبر عن المقامات الإيمانية الدقيقة بجمل وعبارات واضحة جدا. الأمر الثالث، الميزة في ابن القيم أنه رجل لديه مقياس سني واضح، فهو يعرض بعض المقامات وبعض الجمل على مقياس الكتاب والسنة، فلذلك تجده يناقش الهروي في بعض القضايا التي يوردها، ويناقشها بأدب، يحاول أن يلتمس أحسن المخارج. مثلا في المجلد الأول صفحة 366 يقول: ولا توجب هذه الزلة من شيخ الإسلام، يقصد الأنصاري الهروي، ولا توجب هذه الزلة من شيخ الإسلام إهدار محاسنه وإساءة الظن به، فمحله من العلم والإمامة والمعرفة والتقدم في طريق السلوك المحل الذي لا يجهل، وكل أحد فمأخوذ من قوله ومتروك إلا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، والكامل من عد خطأه، ولا سيما في مثل هذا المجال الضنك والمعترك الصعب الذي زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام وافترقت بالسالكين فيه الطرقات وأشرفوا إلا أقلهم على أودية الهلكات، إلى آخر الكلام من الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فالشرح من إمام ابن القيم وشرح أضاف على أصل الكتاب، أضاف عليه قيمة كبيرة جدا، وهو حقيقة أيضا مما أريد التنبيه عليه أنه الإمام ابن القيم لم يلتزم نفس الترتيب الذي التزمه الإمام الهروي في المنازل، يعني أحيانا يقدم ويؤخر، أحيانا ينتقد بعض الترتيب، يعني مثلا الإمام الهروي جعل منزلة المحاسبة بعد منزلة التوبة، منزلة المحاسبة بعد التوبة، والإمام ابن القيم رحمه الله يعني يخالفه في هذا المعنى، فهو يرى أن المحاسبة قبل التوبة، وأن التوبة هي نتيجة للمحاسبة. وهكذا يعني هناك نقاش في بعض، وأنت ترى أنه يعني إذا قرأت المنازل وحدها ثم قرأت المدارج سترى أن هناك بعض الاختلافات في الترتيب، وأن التعليق لم يشمل كل شيء أورده الإمام الهروي رحمه الله، وإن كان قد شمل أكثر القضايا. طيب، لا نريد أن نطيل في المقدمات كثيرا، دعونا نبدأ مباشرة بعد هذه المقدمة اليسيرة جدا جدا التي لا تفي طبعا بالغرض. ممكن أيضا أذكر شيئا مهما، وهو أن كتاب مدارج السالكين هو من المصادر الأساسية لمعرفة آراء ابن تيمية الدقيقة في مسائل السلوك، لأنه الإمام ابن القيم رحمه الله إذا أتى إلى تحقيق مسألة معينة كثيرا ما ينقل عن ابن تيمية رأيه فيها، سواء في تعليق على آيات، تفسير آيات، أو في تحقيق مقامات قلبية معينة ومنازل سلوكية معينة. فهذا الكتاب حقيقة من المراجع، صحيح أن مقدار النصوص التي نقلت عن ابن تيمية ليست ضخمة، ليست طويلة، ولكنها يعني كلها تقريبا مهمة، كلها مهمة، لأنه يأتي بها في منتصف الموضوع وفي محله الأهم. فهذه من الأشياء التي تراعى وهي من المشاريع التي يمكن أن يخرج بها من الكتاب، وأظنها استخلصت سابقا. هناك أكثر من مشروع في ما نقله ابن القيم على ابن تيمية، ليس خاصا بالمدارج وإنما عام، أكثر من كتاب ألف أو جمع في هذا المعنى. طيب، أول شيء قبل ما يبدأ الإمام ابن القيم في المنازل، في شرح المنازل، كما قلت قدم مقدمة عن الفاتحة، وهذه المقدمة التي عن الفاتحة مقدمة طويلة جدا، والمقدمة هذه حقيقة فيها علوم كثيرة وفيها أمور كثيرة تستحق الوقوف عندها. في هذا اللقاء إن شاء الله سأقف عند أهم ما أورده ابن القيم في الكلام على سورة الفاتحة، وبعض الفصول لن أتناولها. يعني مثلا في قسم كامل من كلام ابن القيم يتكلم عن رد الفاتحة على أهل البدع، أو كيف أن الفاتحة تقضي على أقوال أهل البدع، هذا القسم لن أتعرض له، سأتعرض للقسم الأول. ثم بعد ما ننتهي من الفاتحة، قبل ما نبدأ بأول منزلة، سأقف عند كلام للإمام ابن القيم في تأصيل فكرة المنازل، إنه يعني فكرة إنه أنت يكون عندك محطات أو منازل معينة سلوكية في طريق الآخرة، في طريقك إلى الله سبحانه وتعالى. هل هذه المنازل يجب أن تكون مرتبة؟ يعني الآن الهروي رتب 100 منزلة، هذه ثم هذه ثم هذه. أنت الآن عمليا سلوكيا في طريق التزكية، هل يجب أن تمر بهذه المنازل فعلا بهذا الترتيب؟ هل يجب أن تمر بها كلها أو لا؟ ابن القيم له تأصيل في هذه المسألة إن شاء الله سنتناوله بعد ما ننتهي من كلامه على الفاتحة. طيب، ما أعرف إيش الطبعات اللي معاكم للكتاب. أنا معي طبعة دار طيبة اللي حققها الشيخ عبد العزيز الجليل، فهل في أحد منكم معاه الطبعة هذه بحيث تحتاجوا مني أن أذكر الصفحة؟ غير كذا ما أستطيع أذكر الأرقام، يعني كل واحد يتابع، أنا أذكر الموضوع فقط. إذا في أحد معاه الكتاب هذه النسخة أنا ممكن أذكر الصفحة. طيب، عموما المجلد الأول صفحة 48. قيمة الفاتحة والمعاني التي تحملها بعد قراءة كلام ابن القيم عنها، حقيقة أنا أعتقد أنها ستتغير عند الإنسان. الإنسان يقرأ الفاتحة كل يوم 17 مرة وربما أكثر، ويعني أحيانا يصبح قراءة الفاتحة يعني يجري بها اللسان دون أن يقف الإنسان عند شيء من معانيها، أو أحيانا الإنسان يعني يقف عند المعاني الأساسية فقط ولا يتأمل أو لا يستنبط مقدار ما فيها من المعاني ومقدار ما فيها من الأهمية والمركزية في الشريعة. هنا بعد كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، أنا أزعم أنه يعني نظرتنا إلى سورة الفاتحة سيكون فيها تحسن إن شاء الله، ويبدأ الإنسان ينتبه إلى بعض الجوانب التي لم يكن ينتبه إليها سابقا، وتعظم هذه السورة إن شاء الله في عينه أكثر، مع أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد عظمها التعظيم الواضح إذ جعلها أعظم سورة، أو وصفها بأنها أعظم سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب، في صفحة 48 الجلد الأول يقول ابن القيم: اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال، وتضمنتها أكمل تضمن، فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء، مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها ومدارها عليها، وهي الله والرب والرحمن. وبنيت السورة على الإلهية والربوبية والرحمة، بنيت السورة على الإلهية والربوبية والرحمة، فإياك نعبد مبني على الإلهية، وإياك نستعين على الربوبية، وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم بصفة الرحمة. إذن يعني هو يرجع السورة إلى هذه الثلاثة معاني الأساسية المتعلقة بالأسماء الحسنى المذكورة في أول السورة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، فالله والرب والرحمن، وربطها بما بقي من الآيات. والحمد يتضمن الأمور الثلاثة، فهو المحمود في إلهيته وربوبيته ورحمته، والثناء والمجد كمالان لجده أي عظمته. وتضمنت هذه السورة إثبات المعاد وجزاء العباد بأعمالهم حسنها وسيئها، وتفرد الرب تعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائق، وكون حكمه بالعدل، وكل هذا تحت قوله مالك يوم الدين. وتضمنت إثبات النبوات من جهات عديدة، أحدها كونه رب العالمين، فلا يليق به أن يترك عباده سدى هملا لا يعرفهم ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم وما يضرهم فيهما، فهذا هضم للربوبية، ونسبة الرب تعالى إلى ما لا يليق به، ونسبة الرب إلى ما لا يليق به، وما قدره حق قدره من نسبه إليه. الثاني أي من وجوه أو تضمن سورة الفاتحة للنبوة، أخذها من اسم الله وهو المألوه المعبود، ولا سبيل للعباد إلى معرفة عبادته إلا من طريق رسله. الموضع الثالث من اسمه الرحمن، فإن رحمته تمنع إهمال عباده وعدم تعريفهم ما ينالون به غاية كمالهم، فمن أعطى اسم الرحمن حقه عرف أنه متضمن لإرسال الرسل وإنزال الكتب أعظم من تضمنه إنزال الغيث وإنبات الكلأ وإخراج الحب. فاقتضاء الرحمة لما تحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان والأشباح، لكن المحجوبون إنما أدركوا من هذا الاسم حظ البهائم والدواب، وأدرك منه أولو الألباب أمرا وراء ذلك. حقيقة هذا المعنى لطيف جدا جدا في استنباط النبوة من الفاتحة ومن ضمنها من اسم الرحمن، والإشارة إلى أنه إذا كنا يعني نقول إن الله هو الرحمن ونستدل على ذلك أو نقول إن من لوازم الرحمة إغاثة الأرض وما إلى ذلك، فإغاثة الأرواح بالوحي أولى وألصق بمعنى الرحمة من ذلك. طيب، الموضع الرابع من ذكر يوم الدين، فإنه اليوم الذي يدين الله فيه العباد بأعمالهم فيثيبهم على الخيرات ويعاقبهم على المعاصي والسيئات، وما كان الله ليعذب أحدا قبل إقامة الحجة عليه، والحجة إنما قامت برسله وكتبه، وبهم استحق الثواب والعقاب، وبهم قام سوق يوم الدين وسيق الأبرار إلى النعيم والفجار إلى الجحيم. هو ذكر مواضع أخرى يستدل بها على إثبات النبوة من خلال الفاتحة. تجاوز هنا إلى صفحة 51. كان يتكلم عن الهداية إلى الصراط المستقيم، لسه هو ما انتقل إلى التعليق على الصراط المستقيم تحديدا، ولكن علق على الموضع هنا من مواضع استدلال عن النبوة من خلال الصراط المستقيم، من خلال اهدنا الصراط المستقيم. قال: ومن هنا يعلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة، وبطلان قول من يقول إذا كنا مهتدين فكيف نسأل الهداية، فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم، وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه، وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك، وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله فأمر يفوت الحصر، ونحن محتاجون إلى الهداية التامة، فمن كملت له هذه الأمور كان سؤال الهداية له سؤال التثبيت والدوام. وللهداية مرتبة أخرى وهي آخر مراتبها، وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة، وهو الصراط الموصل إليها، فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته وداره وثوابه. وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم، وعلى قدر سيره على هذه الصراط يكون سيره على ذاك الصراط. فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الركاب، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم المخدوش المسلم، ومنهم المكردس في النار. فلينظر العبد سيره على ذاك الصراط أي الذي في الآخرة من سيره على هذا، حذو القدة بالقدة جزاء وفاقا هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. ولينظر الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم، فإنها الكلاليب التي بجنبتي ذاك الصراط تخطفه وتعوقه عن المرور عليه، فإن كثرت هنا وقويت فكذلك هي هناك، وما ربك بظلام للعبيد. هذا الموضع حقيقة من المواضع الجليلة جدا في كلامه على تشبيه الصراط المستقيم في الدنيا بالصراط الذي على متن جهنم، وأنه بقدر استقامة الإنسان على الصراط المستقيم في الدنيا بقدر ما يعني يكون مرآة لمروره على الصراط المستقيم الموضوع على جهنم. وأنتم تعلمون أن الصراط الذي على جهنم فيه كلاليب تخطف بعض المارين عليه، وهو يقول هذا مثال للشهوات والشبهات الموجودة. طبعا تلك كلاليب حقيقية، لكن يقول تستطيع أن تقيس بمقدار تخطف الشهوات والشبهات للإنسان في صراطه الذي يسير عليه في الدنيا، يمكن أن يكون كذلك في تجاه الكلاليب في الآخرة. طيب أنتقل بعد ذلك، هو بفصل عقد فصلا للصراط المستقيم، يقول فصل: وذكر الصراط المستقيم مفردا معرفا تعريفين، تعريفا باللام وتعريفا بالإضافة، وذلك يفيد تعينه واختصاصه وأنه صراط واحد. وأما طرق أهل الغضب والضلال فإنه سبحانه يجمعها ويفردها، كقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فوحد لفظ الصراط وسبيله وجمع السبل المخالفة له. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره وقال هذه سبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه، ثم قرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا لأن الطريق الموصل إلى الله واحد، وهو ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، لا يصل إليه أحد إلا من هذه الطريق، ولو أتى الناس من كل طريق واستفتحوا من كل باب فالطرق عليهم مسدودة والأبواب عليهم مغلقة إلا من هذا الطريق الواحد، فإنه متصل بالله موصل إلى الله. استمر في الكلام على الصراط المستقيم، يمكن الرجوع إلى الكتاب، ثم علق على قول الله: إن ربي على صراط مستقيم، وأطال التعليق على هذا على هذا على هذه الآية. ثم ذكر معنى لطيفا في أن الله سبحانه وتعالى ماذا قال في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم. إيش فائدة أو أثر ذكر المنعم عليهم هنا في الفاتحة، وأن الصراط الذي ندعو الله أن يهدينا إليه هو الصراط الذي هدي إليه من أنعم عليهم، من أنعم الله عليه؟ ذكر معنى لطيف جدا فقال: ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثر الناس ناكبون عنه، مريدا لسلوك طريق مرافقه فيها في غاية القلة والعزة، والنفوس مجبولة على وحشة التفرد وعلى الأنس بالرفيق، نبه الله سبحانه على الرفيق في هذه الطريق، وأنهم هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فأضاف الصراط إلى الرفيق السالكين له، وهم الذين أنعم الله عليهم، ليزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه وبني جنسه، وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط هم الذين أنعم الله عليهم، فلا يكترث بمخالفة الناكبين عنه له، فإنهم هم الأقلون قدرا وإن كانوا الأكثرين عددا، كما قال بعض السلف: عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين، وكلما استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق واحرص على اللحاق بهم، وغض الطرف عمن سواهم فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت إليهم، فإنك متى التفت إليهم أخذوك وعاقوك. ثم ذكر مثلين ثم قال: والقصد أن في ذكر هذا الرفيق ما يزيل وحشة التفرد ويحث على السير والتشمير للحاق بهم، وهذه إحدى الفوائد في دعاء القنوت: اللهم اهدني في من هديت، أي أدخلني في هذه الزمرة واجعلني رفيقا لهم ومعهم، والفائدة الثانية أنه توسل إلى الله بنعمه وإحسانه إلى من أنعم عليهم بالهداية، أي قد أنعمت بالهداية على من هديت وكان ذلك نعمة منك، فاجعل لي نصيبا من هذه النعمة واجعلني واحدا من هؤلاء المنعم عليهم، فهو توسل إلى الله بإحسانهم. طيب، بعدين ابن القيم أيضا يقول، يريد أن يلفت إلى معنى آخر. هو الآن تدرج من أول شيء الأسماء الحسنى الثلاثة في سورة الفاتحة وأنها مشتملة على يعني أغلب أو الأسماء والصفات تعود إلى هذه الأسماء الثلاثة، وأنها موزعة على إياك نعبد وإياك نستعين وإهدنا الصراط. فإياك نعبد هذه فيها الله اللي هي الألوهية، وإياك نستعين فيها الربوبية، وإهدنا الصراط المستقيم فيها الرحمة. ثم أتى للصراط المستقيم وتكلم فيه ما تكلم، ثم بعد ذلك يريد أن يقول انظر هذه الفاتحة كل المقدمات التي قدمت فيها أو الآيات التي ذكرت فيها قبل الدعاء هي تمهيد للدعاء، هي وسيلة من وسائل الطلب، فهو تعليم للإنسان أصلا كيف يدعو، تعليم للإنسان المسلم كيف يدعو. فالدعاء الذي في الفاتحة بمقدماته هو نموذج ليحتذى به يحتذى به المسلم في دعائه. طبعا لاحظ هو إلى الآن تجنب أو خلنا نقول يؤجل الحديث عن إياك نعبد وإياك نستعين، لأن الكتاب كله أصلا في إياك نعبد وإياك نستعين، يعني الأربع مجلدات هذه كلها في تلك الآية، فهو الآن يعني سيأتي إليها. الآن انتقل إلى الدعاء، يقول ولما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب ونيله أشرف المواهب، علم الله عباده كيفية سؤاله وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده والثناء عليه وتمجيده ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم، فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم، توسل إليه بأسمائه وصفاته وتوسل إليه بعبوديته، وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء، ويؤيدهما الوسيلتان المذكورتان في حديثي الاسم الأعظم الذين رواهما ابن حبان في صحيحه والإمام أحمد والترمذي. أحدهما حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ويقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فهذا توسل إلى الله بتوحيده وشهادة الداعي له بالوحدانية وثبوت صفاته المدلول عليها باسم الصمد، وهو كما قال ابن عباس العالم الذي كمل علمه، القادر الذي كملت قدرته، وفي رواية عنه السيد الذي قد كمل فيه جميع أنواع السؤدد. طيب، إلى آخر الكلام في هذه المسألة. الخلاصة أنه يعني يقول من فوائد سورة الفاتحة معرفة يعني مراعاة قضية الدعاء، لأن هذه أعظم سورة في القرآن وفيها أهم سؤال يمكن أن يسأل به، فانظر إلى مقدمات ذلك السؤال في تلك السورة. طيب، بعدين ذهب الإمام ابن القيم إلى قضية الأسماء والصفات والإلحاد في الأسماء والصفات والتعليق على بعض الأسماء والصفات، فهنا يعني ومراتب الهداية، اهدنا الصراط المستقيم ما هي مراتب الهداية، وأطال في تلك المراتب، ودخل في قضية الوحي والإلهام ودرجات الإلهام وما إلى ذلك، أتجاوز كل هذه إنسان يقرأها. أنتقل إلى صفحة 125. صار الآن أنتقل إلى قضية شيء من الثمرات التي تترتب على الفاتحة أو على قراءة الفاتحة أو على التأمل في الفاتحة. يقول فصل في اشتمالي في بيان اشتمال الفاتحة على الشفائين، شفاء القلوب وشفاء الأبدان. فأما اشتمالها على شفاء القلوب فإنها اشتملت عليه أتم اشتمال، فإن مدار اعتلال القلوب وأسقامها على أصلين، فساد العلم وفساد القصد، ويترتب عليهما داءان قاتلان وهما الضلال والغضب، فالضلال نتيجة فساد العلم والغضب نتيجة فساد القصد، وهذان المرضان هما ملاك أمراض القلوب جميعها. فهداية الصراط المستقيم تتضمن الشفاء من مرض الضلال، ولذلك كان سؤال هذه الهداية أفرض دعاء على كل عبد وأوجبه، عليه في كل يوم وليلة في كل صلاة لشدة ضرورته وفاقته إلى الهداية المطلوبة. والتحقق بإياك نعبد وإياك نستعين علما ومعرفة وعملا وحالا يتضمن الشفاء من مرض فساد القلب والقصد، فإن فساد القصد يتعلق بالغايات والوسائل، فمن طلب غاية منقطعة مضمحلة فانية وتوسل إليها بأنواع الوسائل الموصل إليها كان كلا نوعي قصده فاسدا، وهذا شأن كل من كانت غاية مطلوبه غير الله وعبوديته من المشركين ومتبع الشهوات الذين لا غاية لهم وراءها. طيب، ثم ذكر مراتب دفع الحق عند أصحاب الشهوات، لكن ما يهمنا نروح الآن إلى إياك نعبد وإياك نستعين من جهة الشفاء. في كلام مهم جدا جدا هنا نتأمل فيه. يقول: ثم إن القلب، هذا في صفحة 128، ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيمان إن لم يتداركهما العبد تراميا به إلى التلف ولا بد. ما هما؟ يقول: هما الرياء والكبر. فدواء الرياء بإياك نعبد، ودواء الكبر بإياك نستعين. دواء الرياء بإياك نعبد، ودواء الكبر بإياك نستعين. وكثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. فإذا عوفي من مرض الرياء بإياك نعبد، ومن مرض الكبر ومن مرض الكبرياء والعجب بإياك نستعين، ومن مرض الضلال والجهل بإهدنا الصراط المستقيم، عوفي من أمراضه وأسقامه، ورفل في أثواب العافية، وتمت عليه النعمة، وكان من المنعم عليهم غير المغضوب عليهم، وهم أهل فساد القصد الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه، والضالين وهم أهل فساد العلم الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه. وحق لسورة تشتمل على هذين الشفاءين أن يستشفى بها من كل مرض. ولهذا لما اشتملت على هذا الشفاء الذي هو أعظم الشفاءين، كان حصول الشفاء الأدنى بها أولى كما سنبينه. الشفاء الأدنى اللي هو الشفاء الحسي، يعني من الأمراض الحسية. فلا شيء أشفى للقلوب التي عقلت عن الله وكلامه وفهمت عنه فهما خاصا من معاني هذه السورة، وسنبين تضمنها للرد على جميع أهل البدع بأوضح البيان وأحسن الطرق. طيب، الآن ننتقل إلى شفاء، إلى شيء من آثار الفاتحة بعد ما انتهى من التعليق على معانيها، ثم بيان أثرها في شفاء أمراض القلوب وخصوصا الكبرياء والرياء بإياك نعبد وإياك نستعين. انتقل إلى شفاء، إلى شيء آخر أو أثر آخر من آثار الفاتحة. ما هو؟ يقول: شفاؤها للأمراض الحسية. يقول: أما تضمنها لشفاء الأبدان فنذكر منه ما جاءت به السنة وما شهدت به قواعد الطب ودلت عليه التجربة. فأما ما دلت عليه السنة ففي الصحيح من حديث أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي من العرب فلم يقروهم ولم يضيفوهم، فلدغ سيد الحي فأتوهم فقالوا: هل عندكم من رقية أو هل فيكم من راق؟ فقالوا: نعم، ولكنكم لم تقرونا، فلا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم على ذلك قطيعا من الغنم، فجعل رجل منا يقرأ عليه بفاتحة الكتاب، فقام كأن لم يكن به قلبة، فقلنا: لا تعجلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فأتيناه فذكرنا له ذلك، فقال: ما يدرك أنها رقية؟ كلوا واضربوا لي معكم بسهم. فقد تضمن هذا الحديث حصول شفاء هذا اللديغ بقراءة الفاتحة عليه، فأغنته عن الدواء، وربما بلغت من شفائه ما لم يبلغه الدواء. هذا مع كون المحل غير قابل، إما لكون هؤلاء الحي غير مسلمين أو أهل بخل ولؤم، فكيف إذا كان المحل قائم قابلة فكيف إذا كان المحل قابلة. بعدين تكلم عن شهادة قواعد الطب وكذا. يهمني التجربة التي ذكرها هو في صفحة 133. يقول: أما شهادة التجارب بذلك فهي أكثر من أن تذكر، وذلك في كل زمان، وقد جربت أنا من ذلك في نفسي وفي غيري أمورا عجيبة، ولا سيما مدة المقام بمكة أو المقام بمكة، فإنه كان يعرض لي آلام مزعجة بحيث تكاد تقطع الحركة مني، وذلك في أثناء الطواف وغيره، فأبادر إلى قراءة الفاتحة وأمسح بها على محل الألم فكأنه حصات تسقط. جربت ذلك مرارا عديدة وكنت آخذ قدحا من ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مرارا فأشربه فأجد به من النفع والقوة ما لم أعهد مثله في الدواء، والأمر أعظم من ذلك، ولكن بحسب قوة الإيمان وصحة اليقين، والله المستعان. بعدين أخذ يتناول الموضوع الذي ذكره، اللي هو أن الفاتحة فيها الرد على أهل البدع. طبعا قال فصل في تضمنها الرد على الجهمية معطلة الصفات، في تضمنها الرد على الجبرية، وتضمنها الرد على القائلين بالموجب بالذات دون الاختيار إلى آخره، للرد على منكر تعلق علمه بالجزئيات، في بيان تضمنها للرد على منكر النبوات، تضمنها للرد على من قال بقدم العالم، تضمنها للرد على الرافضة إلى آخره. ذكر أشياء كثيرة جدا في هذا الباب ممكن الإنسان يرجع لها. بعدين انتقل إلى العبودية، معنى العبودية، شرف العبودية، أقسام العبودية، مراتب مدار العبودية على 15 قاعدة، هذه مثلا في صفحة 219. يعني استطيع أن نقول أنه كذا أنا مررت مرورا يعني تعريفيا بكلام ابن القيم عن الفاتحة. طبعا أنتم شايفين أنه في جزء كبير ما قرأته، الجزء الأكبر لم أقرأه، ولكن على الأقل نحن تصورنا الآن كيف مشى ابن القيم قبل ما يبدأ بشرح المنازل اللي هي متعلقة بإياك نعبد وإياك نستعين، كيف تكلم عن الفاتحة، عن قيمتها، أثرها، الأسماء الحسنى اللي فيها، معانيها الأساسية، الدعاء الذي فيها، علاجها لأمراض القلوب، علاجها لأمراض الأبدان، الآثار أو الردود التي يمكن تستنبط منها على أهل البدع. بعد ما انتهى من هذا كله تكلم عن العبودية ودرجاتها، بعدين بدأ في قضية المنازل. قبل ما نأخذ أي شيء متعلق بالمنازل، خلونا مثل ما ذكرت لكم نذكر تعليقات منهجية ذكرها إمام ابن القيم في قضية المنازل وترتيبها، وهل هي يجب أن تكون بهذا أو لا، وكلام آخر متعلق بالمنازل ومقامات العبودية، كلام مهم منهجي يعتبر. صفحة 260، صفحة 260. طيب، قال: وصاحب المنازل قدم التوبة على المحاسبة، ووجه هذا أنه رأى التوبة أول منازل السائر بعد يقظته، ولا تتم التوبة إلا بالمحاسبة، فالمحاسبة تكميل مقام التوبة، فالمراد بالمحاسبة الاستمرار على حفظ التوبة حتى إلى آخره. قال: واعلم أن ترتيب هذه المقامات ليس باعتبار أن السالك يقطع المقام ويفارقه وينتقل إلى الثاني كمنازل السير الحسي، هذا محال. ألا ترى أن اليقظة معه في كل مقام لا تفارقه، وكذلك البصيرة والإرادة والعزم، وكذلك التوبة، فإنها كما أنها من أول المقامات فهي آخرها أيضا، بل هي في كل مقام مستصحبة، ولهذا جعلها الله تعالى آخر مقامات خاصته، فقال في غزوة تبوك: وهي آخر الغزوات التي قطعوا فيها الأودية والبدايات أو الباديات والأحوال أو البدايات والأحوال والنهايات، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، فجعل التوبة أول أمرهم وآخره. وقال في سورة أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي هي آخر سورة أنزلت جميعا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هو الآن يعالج فكرة أنه صحيح أن الهروي ذكر أن التوبة هي أول المنازل، ولكن ابن القيم ينبه هنا يقول: يا جماعة، ترى المنازل هذه بعضها مو صحيح أنك إذا انتقلت منها أنك تنساها أو أنك ما راح تجيك في الطريق، لا، مثل التوبة معك طول الطريق، والدليل أنها معك طول الطريق، وحتى في نهايات الطريق، أنه في تبوك بعد كل ما يعني جرى من الغزوات الأخيرية يذكر الله التوبة، وآخر سورة نزلت جميعا ختمت بالتوبة: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة بعد إذ نزلت عليه هذه السورة إلا قال في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. فالتوبة هي نهاية كل سالك وكل ولي لله، وهي الغاية التي يجري إليها العارفون بالله وعبوديته وما ينبغي له، قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فجعل سبحانه التوبة غاية كل مؤمن ومؤمنة، وكذلك الصبر. الآن يأتي إلى مقامات أخرى يعني مستمرة معك. وكذلك الصبر فإنه لا ينفك عنه في مقام من المقامات، وإنما هذا الترتيب ترتيب المشروط المتوقف على شرطه المصاحب له. ومثال ذلك أن الرضا مترتب على الصبر لتوقف الرضا عليه واستحالة ثبوته بدونه. فإن قيل إنما أخذ يفصل في هذه القضية، يقول: ولأرباب السلوك اختلاف كثير في عدد المقامات وترتيبها، كل يصف منازل سيره وحال سلوكه. هذا صفحة 263. ولهم اختلاف في بعض منازل السير، هل هي من قسم المقامات أو من قسم الأحوال؟ والفرق بينهما أن المقامات كسبية والأحوال وهبية. ومنهم من يقول: الأحوال من نتائج المقامات، والمقامات نتائج الأعمال، فكل من كان أصلح عملا كان أعلى مقاما، وكل من كان أعلى مقاما كان أعظم حالا. فمما اختلفوا فيه الرضا، هل هو حال أو مقام؟ فيه خلاف بين الخراسانيين والعراقيين، وحكم بينهم بعض الشيوخ فقال: إن حصل بكسب فهو مقام وإلا فهو حال. هذا بصراحة يعني كلام مهم جدا جدا، وأنا أتعمدت أنه نذكر إحنا في البداية حتى يكون منهجي لنا بالنسبة للسير، لأنه الكتاب فكرة قائمة على ترتيب المقامات، فجيد أنه يكون في تصور. ما أدري هل الكلام مفهوم ولا لا، أرجو أنه يكون مفهوما. ثم قال: والصحيح في هذا أن الواردات والمنازلات أو المنازل لها أسماء باعتبار أحوالها، فتكون لوامع وبروق ولوائح عند أول ظهورها وبدوها، كما يلمع البارق ويلوح عن بعد، فإذا نازلته وباشرها فهي أحوال، فإذا تمكنت منه وثبتت له من غير انتقال فهي مقامات، وهي لوامع ولوائح في أولها وأحوال في أواسطها ومقامات في نهاياتها. فالذي كان بارقا هو بعينه الحال، والذي كان حالا هو بعينه المقام، وهذه الأسماء لها اعتبار أو له باعتبار تعلقه بالقلب وظهوره له وثباته فيه. وقد ينسلخ السالك من مقامه كما ينسلخ من الثوب وينزل إلى ما دونه، ثم قد يعود إليه وقد لا يعود. ومن المقامات ما يكون جامعا لمقامين، ومنها ما يكون جامعا لأكثر من ذلك، ومنها ما يندرج فيه جميع المقامات، فلا يستحق صاحبه اسمه إلا عند استجماع جميع المقامات فيه. فالتوبة جامعة لمقام المحاسبة ومقام الخوف، لا يتصور وجودها بدونهما. والتوكل جامع لمقام التفويض والاستعانة والرضا، لا يتصور وجوده بدونها. والرجاء جامع لمقام الخوف والإرادة، والخوف جامع لمقام الرجاء والإرادة، والإنابة جامعة لمقام المحبة والخشية، لا يكون العبد منيبا إلا باجتماعهما. والإخبات له جامع لمقام المحبة والذل والخضوع، لا يكمل أحدها بدون الآخر إخباتا أو لا يكمله. والزهد جامع لمقام الرغبة والرهبة، لا يكون زاهدا من لم يرغب فيما يرجو نفعه ويرهب مما يخاف ضرره. ومقام المحبة جامع لمقام المعرفة والخوف والرجاء والإرادة، فالمحبة معنى يلتئم من هذه الأربعة: المعرفة والخوف والرجاء والإرادة، وبها تحققها. ومقام الخشية جامع لمقام المعرفة بالله والمعرفة بحق عبوديته، فمتى عرف الله وعرف حقه اشتدت خشيته له، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء به وبأمره هم أهل خشيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. ومقام الهيبة جامع لمقام المحبة والإجلال والتعظيم. ومقام الشكر جامع لجميع مقامات الإيمان، ولذلك كان أرفعها وأعلاها، وهو فوق الرضا، وهو فوق الرضا، وهو يتضمن الصبر من غير عكس، ويتضمن التوكل والإنابة والحب والإخبات والخشوع والخوف والرجاء. هذا كلام مركز جدا جدا، وكلام يعني هو ما هو صعب، لكن فقط يبغى الإنسان يقرأ بتأني، لأنه هو الآن جالس يجمع مقامات العبودية كلها تقريبا أو أكثرها، وجالس يتكلم عن العلاقة بين المقامات. يعني لما تقول مقام التوكل، التوكل إيش علاقته ببقية المقامات التعبدية؟ الشكر إيش علاقته؟ الهيبة، الخشية، حقيقة كلام يعني من أهم ما يمكن أن يقال في مقامات السلوك. قال: ولهذا كان الإيمان نصفين، نصف صبر ونصف شكر، والصبر داخل في الشكر، فرجع الإيمان كله شكرا، والشاكرون هم أقل العباد، كما قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. ومقام الحياء جامع لمقام المعرفة والمراقبة، ومقام الأنس جامع لمقام الحب مع القرب، فلو كان المحب بعيدا من محبوبه لم يأنس به، ولو كان قريبا من رجل ولم يحبه لم يأنس به، حتى يجتمع له حبه مع القرب منه. ومقام الصدق جامع للإخلاص والعزم، فباجتماعهما يحصل له مقام الصدق. ومقام المراقبة جامع للمعرفة مع الخشية، فبحسبهما يصح مقام المراقبة. ومقام الطمأنينة جامع للإنابة والتوكل والتفويض والرضا والتسليم، فهو معنى ملتئم من هذه الأمور، إذا اجتمعت صار صاحبها صاحب طمأنينة، وما نقص منها نقص من الطمأنينة. وكذلك الرغبة والرهبة، كل منهما ملتئم من الرجاء والخوف، والرجاء على الرغبة أغلب، والخوف على الرهبة أغلب. وكل مقام من هذه المقامات فالسالكون بالنسبة إليه نوعان: أبرار ومقربون. فالأبرار في أذياله، والمقربون في ذروة سنامه. وهكذا مراتب الإيمان جميعها أو جميعها، وكل من النوعين لا يحصي تفاوتهم وتفاضل درجاتهم إلا الله. يعني هو يقول إنه هذه المقامات بعد ذكر العلاقات فيها، يقول كل مقام منها فيه يعني درجتان أو فيه نوعان من السالكين، فيه نوع يلقب ويسمى بالأبرار، وفيه نوع يسمى ويلقب بالمقربين. فالأبرار في ذيول أو في أذيال هذا المقام، يعني مثلا التوبة، هناك توبة أبرار وهناك توبة مقربين. التوكل، هناك توكل أبرار، هناك توكل مقربين. الخشية، هناك خشية أبرار، هناك خشية مقربين. طيب من أين هذا الكلام؟ أنا هنا يعني لم ينقل عن ابن تيمية، ربما نقله في مكان آخر، لكن ابن تيمية مشهور له كلام في هذا المعنى، ويستدل له من القرآن، وحقيقة استدلاله من القرآن يعني استدلال عجيب جدا، وذكرته يعني سابقا في بعض هذا، وربما بعضكم يتذكر الكلام جيدا. ابن تيمية يستدل بسورة المطففين وبسورة الإنسان. سورة الإنسان يقول في قول الله سبحانه وتعالى: إن الأبرار، لاحظوا الأبرار، يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. عباد الله هنا يقول هم المقربون، فالكافور يعني يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، هذه الكأس التي يشرب منها الأبرار ممزوجة بشيء من الكافور، هذه الكافورة هي عين، العين يشرب بها عباد الله، يعني تلك عين لعباد الله المقربين. ولاحظوا قال يشرب بها وليس يشرب منها، لتضمين الشرب معنى الإرواء، يعني يروى بها، يشرب بها يعني يروى بها. فهو يقول أنه كان للأبرار نصيب من مما للأبرار من عين، تلك أولئك لهم عين، والأبرار لهم كأس من ممزوج من تلك العين. ومثلها في سورة المطففين نفس المعنى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. شوفوا لاحظوا بدايات الأبرار، ها، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه نفس اللي في سورة الإنسان كان مزاجها، هنا ومزاجه من تسنيم، نفس التعبير، عين يشرب بها المقربون، عينا يشرب بها المقربون. هناك قال عينا يشرب بها عباد الله، هنا عينا يشرب بها المقربون، نفسه يشرب بها يعني يروى بها المقربون، ولذلك هناك سماهم عباد الله، قال هم المقربون. فأيضا مزج للأبرار من تسنيم التي هي العين الصافية أو الشراب الصافي للأبرار، لعفوا للمقربين. فذاك المعنى معنى يعني عظيم جدا ودقيق للغاية. وهنا أشار إليه ابن القيم فقط إشارة فقال: فالأبرار في أذياله والمقربون في ذروة سنامه، وهكذا مراتب الإيمان جميعها، وهكذا مراتب الإيمان جميعها، وكل من النوعين لا يحصي تفاوتهم وتفاضل درجاتهم إلا الله. وتقسيمهم ثلاثة أقسام: عام وخاص. وخاص الخاص الآن هو ذكر تقسيم اللي هو على درجتين، الآن يبغى يعلق على التقسيم اللي من ثلاث درجات. طبعا مين اللي اعتمد تقسيم ثلاث درجات وبهذه التسمية إنه في مقام عامة وفي مقام خاصة وفي مقام خاصة الخاصة؟ هذا تقسيم عند القوم أو عند الطائفة، يعني عند المتصوفة، وهو الذي اعتمده الهروي في منازل السائرين. الهروي في كل مقام أو في كل منزلة من منازل السائرين يذكر فيها ثلاث درجات: درجة العامة ودرجة الخاصة ودرجة خاصة الخاصة. الآن ابن القيم في هذا الموضع المنهجي لكتاب مدارج السالكين يعلق على هذا التقسيم، يقول: وتقسيمهم ثلاثة أقسام عام وخاص وخاص الخاص إنما نشأ من جعل الفناء غاية الطريق، وعلم القوم الذي شمروا إليه وسنذكر ما في ذلك وأقسام الفناء ومحموده ومذمومه وفاضله ومفضوله، فإن إشارة القوم إليه إن شاء الله ومدارهم عليه، على أن الترتيب الذي يشير إليه كل مرتب للمنازل لا يخلو عن تحكم. هذا الآن نقطة منهجية أخرى، أنه هذا الترتيب 100 منزلة بهذا الترتيب، هل هو شيء توقيفي؟ يعني هل هو معنى مستنبط من القرآن وشيء يتفق عليه، أو هو اجتهاد؟ يعني كل واحد يرتب المنازل كما يرى هو. يقول: الترتيب الذي يشير إليه كل مرتب للمنازل لا يخلو عن تحكم ودعوى من غير مطابقة، فإن العبد إذا التزم عقد الإسلام ودخل فيه كله فقد التزم لوازمه الظاهرة والباطنة ومقاماته وأحواله، وله في كل عقد من عقوده وواجب من واجباته أحوال ومقامات، لا يكون موفيا لذلك العقد الواجب إلا بها، وكلما وفى واجبا أشرف على واجب آخر بعده، وكلما قطع منزلة استقبل أخرى، وقد يعرض له أعلى المقامات والأحوال في أول بداية سيره، فينفتح عليه من حال المحبة والرضا والأنس والطمأنينة ما لم يحصل بعد لسالك في نهايته، ويحتاج هذا السالك في نهايته إلى أمور من البصيرة والتوبة والمحاسبة أعظم من حاجة صاحب البداية إليها، فليس في ذلك ترتيب كلي لازم للسلوك. أظن أن هذه الأسطر هي أهم تعليق منهجي يعلق فيه ابن القيم على فكرة ترتيب المنازل والمقامات في طريق السلوك، أظنه أهم تعليق. وحقيقة يعني أحيانا يغر أصحاب الطريقة وأصحاب السلوك، أحيانا يغتر السالك بأنه يسير في مقامات تعبدية معينة فيغفل عن مقامات أولى لأنه وصل إلى مقامات متقدمة، فيرى مثلا أن التوبة تلك من مقامات العامة التي تجاوزها قديما، ومثله بعض المقامات التي في بداية الطريق. هنا ابن القيم يقول لك: لا، أحيانا يصل العبد إلى مقامات متقدمة جدا وهو لا يزال بعد للتو بدأ، لما يفتح الله عليه من حال المحبة والرضا والأنس والطمأنينة، وأحيانا يحتاج السالك بعد أن يصل إلى نهاية الطريق أو يكون في نهاية الطريق يحتاج إلى البصيرة والتوبة والمحاسبة اللي هي منازل في البداية أعظم من حاجة صاحب البداية إليها، فليس في ذلك ترتيب كلي لازم للسلوك. ولذلك أقول أنه فعلا تعليق الإمام ابن القيم هو تعليق مهم ومكمل لمنازل السائرين، لا يكتفى بالمنازل بدون تعليق ابن القيم أو شرح ابن القيم. يقول: وقد ذكرنا أن التوبة التي جعلوها أول المقامات أو من أول المقامات هي غاية العارفين ونهاية أولياء الله المقربين، ولا ريب أن حاجتهم إلى المحاسبة في نهايتهم فوق حاجتهم إليها في بدايتهم. فالأولى الكلام في هذه المقامات على طريقة المتقدمين من أئمة القوم، يعني من أئمة التصوف المتقدمين، كلاما مطلقا في كل مقام مقام، ببيان حقيقته وموجبه وآفته المانعة من حصوله والقاطع عنه وذكر عامه وخاصه. هذا كلام جميل أيضا، يعني يقول الطريقة الصحيحة أنه تتكلم عن كل مقام وحده وتتكلم فيه كلاما بتفصيلاته، حقيقة ذلك المقام، يعني مثلا التوكل، حقيقة التوكل، موجب التوكل، آفة، الآفة التي تمنع من التوكل، وعلاقة التوكل بغيره من الأبواب. لكن ليس صحيحا أنه هو يجب أن يكون في رقم 25 من المنازل وتكون قد حققت قبله 24 منزلة وتحقق بعده كذا وكذا منزلة. يقول فكلام أئمة الطريق هو على هذا المنهاج، فمن تأمله يعني كأنه هنا في إشكال في الكتابة، هو على هذا المنهاج كسهل ابن عبد الله التستري وأبي طالب المكي والجنيد وأبي عثمان النيسابوري ويحيى بن معاذ، وأرفع من هؤلاء طلق طبقة مثل أبي سليمان الداراني وعون بن عبد الله الذي كان يقال له حكيم الأمة وأضرى بهما، فإنهم تكلموا عن أعمال القلوب وعلى الأحوال كلاما مفصلا جامعا مبينا مطلقا من غير ترتيب ولا حصر للمقامات بعدد معلوم، فإنهم كانوا أجل من هذا وهمهم أعلى وأشرف، إنما هم حائمون على اقتباس الحكمة والمعرفة وطهارة القلوب وزكاة النفوس وتصحيح المعاملة، ولهذا كلامهم قليل فيه البركة وكلام المتأخرين كثير طويل قليل البركة. ولكن لا بد من مخاطبة أهل الزمان باصطلاحهم، إذ لا قوة لهم للتشمير إلى تلقي السلوك عن السلف الأول وكلماتهم وهديهم، ولو برز لهم هديهم وحالهم لأنكروه ولعدوه سلوكا عاميا وللخاصة سلوك آخر، كما يقول ضلال المتكلمين وجهالتهم إن القوم كانوا أسلم وإن طريقنا أعلم، وكما يقول من لم يقدر قدرهم من المنتسبين إلى الفقه إنهم لم يتفرغوا لاستنباطه وضبط قواعده وأحكامه اشتغالا منهم بغيره، والمتأخرون تفرغوا لذلك فهم أفقه. فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف وعن عمق علومهم وقلة تكلفهم وكمال بصائرهم، وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها وضبط قواعدها وشد معاقدها، وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء، فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. فالأولى بنا أن نذكر منازل العبودية الواردة في القرآن والسنة ونشير إلى معرفة حدودها ومراتبها، إذ معرفة ذلك من تمام معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، وقد وصف الله تعالى من لم يعرفها بالجهل والنفاق، فقال تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فبمعرفة حدودها دراية والوقام والقيام بها رعاية رعاية دراية والقيام بها رعاية يستكمل العبد الإيمان ويكون من أهل إياك نعبد وإياك نستعين. ونذكر لها ترتيبا غير مستحق بل مستحسن بحسب ترتيب السير الحسي، ليكون ذلك أقرب إلى تنزيل المعقول منزلة المشهود بالحس، فيكون التصديق أتم ومعرفته أكمل وضبطه أسهل. فهذه فائدة ضرب الأمثال، وهي خاصة العقل ولبه، ولهذا أكثر الله تعالى منها في القرآن ونفى عقلها عن غير العلماء، فقال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. احنا نكتفي بهذا القدر اليوم اللي يعتبر او احنا اخذنا فيه او نعتبر اخذنا فيه ثلاثة امور. الامر الاول تعريف مختصر بالكتاب، والامر الثاني كلام ابن ابن القيم رحمه الله عن الفاتحة، والامر الثالث الكلام الإمام ابن القيم المنهجي جدا والضروري قبل أن ننطلق في المنازل، اللي هو فيما يتعلق بترتيب المراتب والكلام الذي ذكرته يعني في مقاماتها والانتقادات المنهجية في هذا الموضوع، وقبله علاقات المقامات ببعضها، إنه كل مقام إيش جامع للمقامات الأخرى. هذه تعتبر مقدمة منهجية في غاية الأهمية، يليها غدا إن شاء الله البداية بالمنازل بإذنه تعالى. طبعا حبذا أن يكون في قراءة منكم، لأن يعني أنتم مثل ما سمعتم يعتبر هذا كلام في المقاصد، في مقاصد المدارج وليس في شرح المدارج. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخذنا ساعة بالضبط.